بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين، نسأله تعالى أن يجعلنا في شهرنا هذا من المرحومين الفائزين، وأن يزيدنا إيمانا وقربا من ربنا ومعرفة به جل وعلا. شهر رمضان، هذا الصيام والقيام وتلاوة القرآن تزيد العبد معرفة بربه تعالى. ولهذا نتفكر في هذه الليلة في اسمين عظيمين من أسماء الله تعالى. هذان الاسمان الله تعالى يجمع بينهما في كتابه الكريم. وتعالوا نتفكر في هذين الاسمين من خلال كتاب ربنا جل وعلا. من أعجب التقلبات في هذه الدنيا قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، قصة فيها تقلبات عجيبة. نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام يقول لولده يوسف عليه الصلاة والسلام: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. عندما رأى تلك الرؤيا العظيمة المبشرة فلم يقصها على إخوته، ولكن الأمر لله، كادوا له وأخذوه وألقوه في الجب في البئر، ومن البئر تأملوا كيف يقدر الله تعالى أن تمر قافلة سيارة وتأخذ يوسف عليه الصلاة والسلام ويباع في أسواق مصر، ويشتريه عزيز مصر من الجب إلى القصر. هكذا سبحان الله، ثم في قصر العزيز تراوده امرأة العزيز، ثم من القصر مع ظهور براءته إذا به يسجن، من القصر إلى السجن. وسبحان الله، تأملوا كيف في السجن كان محسنا: إن نراك من المحسنين. ولما عبر الرؤيا لصاحبي السجن وقال للذي ظن أنه ناج منه: اذكرني عند ربك، يريد أن يخرج، قال لساقي الملك: أنت سترجع إلى وظيفتك، ستسقي الملك، فاذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. مرت سنوات طويلة وهو في السجن. ثم تأمل الله تعالى يقدر أن يرى الملك رؤيا ولا يفسرها إلا يوسف عليه الصلاة والسلام، فيخرج خروجا عظيما من السجن له شأن. قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وهكذا من السجن إلى وزارة مصر، أصبح وزير المالية في مصر. وهكذا بعد ذلك جاء إخوة يوسف، وتعرفون القصة، إلى أن جمع الله تعالى شمل هذه الأسرة مرة أخرى. جاءه أبوه وأمه وإخوته وتحققت رؤياه، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ثم لخص نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام حياته كلها وهذه القصة في اسم واحد من أسماء الله تعالى. ماذا قال؟ إن ربي لطيف لما يشاء. إن ربي لطيف لما يشاء سبحانه جل وعلا. نتفكر اليوم في هذين الاسمين اللطيف وما يقرن به كثيرا في كتاب الله الخبير، اللطيف الخبير. من معاني اللطف طبعا إخوة تعرفون لما يقال أمر لطيف يعني أمر صغير جدا لا يكاد يرى، يعني أمر في غاية الخفاء واللطف والدقة والصغر. فمن معاني هذا الاسم الجميل أن الله تعالى يسوق لعبده رحمات خفية لطيفة لا يشعر بها في حياته بأسباب هي في الظاهر شر وبلاء، لكنها في الباطن لطف ورحمة من الله تعالى، كما حصل لنبينا يوسف عليه الصلاة والسلام من البئر إلى القصر، ومن القصر إلى السجن، ومن السجن إلى الوزارة والملك. يعني عندما ألقي في الجب هذا من لطف الله تعالى به، فالظاهر يقول هذا شر وبلاء، لكن هذا الجب كأنه بوابة للوصول إلى مصر، ثم السجن كان بوابة ثانية للوصول إلى الملك في مصر. هذا كله من لطف الله تعالى. ولذلك نستفيد من هذا الاسم الإخوة أن المسلم في حياته كلها إذا أصابك شيء فاعلم أن هذا من لطف الله تعالى بك. دائما إذا أصابك شيء تكرهه تذكر اسم الله اللطيف، قل يا لطيف الطف بي، الطف بي يا رب. إن ربي لطيف لما يشاء سبحانه جل وعلا. تأملوا من الأمثلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تشوق الصحابة للعمرة في صلح الحديبية ومنعهم المشركون، ثم تفاوضوا وانتهوا في تلك المفاوضات إلى صلح، وكانت بنود الصلح في الظاهر للمشركين في مصلحة المشركين كما تعرفون، من يأتي مسلما إلى المدينة يرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين، وأما من ارتد من المسلمين ما حصل أن أحد ارتد والحمد لله، يقبله أهل مكة. وهكذا واتفقوا على وقف الحرب 10 سنين مع أن القوة كانت المسلمين. آخر غزوة كانت غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، نصر الله تعالى فيها المسلمين نصرا عظيما عزيزا. طيب مع كل هذا والشروط لصالح المشركين، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوافق، واتفقوا على أن يأتوا للعمرة في السنة القادمة، وهذا يشق على نفوس الصحابة رضي الله عنهم. حتى جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ لماذا نرضى بالذل؟ لماذا ما ندخل عليهم نقاتلهم؟ هم صدونا عن البيت الحرام. قال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. خلاص هذا وحي من الله، الله تعالى أوحى إلى نبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل بهذا الصلح. الصحابة رضي الله عنهم قام في نفوسهم شيء، يعني ما المصلحة من هذا؟ ما الحكمة من هذا؟ لماذا نرضى بهذا الذل؟ وسبحان الله طبعا إخوة اعتمروا في السنة القادمة، وبعد ذلك في هذه السنوات الله تعالى بيّن كيف كان هذا الصلح فتحا مبينا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذه الآية نزلت في صلح الحديبية، مع أن كثيرا من الناس يظن أنها نزلت في فتح مكة، هي ابتداء نزلت في صلح الحديبية، بعد أن رجعوا من الصلح أنزل الله هذه الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وصحيح فتح مكة أيضا يدخل في الفتح المبين. كيف كان هذا الصلح لطفا من الله وفتحا مبينا؟ سبحان الله الإخوة، قريش نقضت الصلح بعد الصلح بسنتين. تأمل، النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع الصحابة رضي الله عنهم في صلح الحديبية، كان عدد الصحابة 1400. تعرفون لما خرج في فتح مكة بعد الصلح بسنتين كم كان عدد الصحابة في جيش فتح مكة؟ 10,000. أحسنت، 10,000. كيف تضاعف العدد؟ إن ربي لطيف لما يشاء، سبحانه. ما الذي حصل؟ لأنهم اتفقوا على وقف الحرب، فعاش الناس أمان، ما كان هناك إرهاب فكري وخوف من قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم، المسلمون استغلوا هذه الفترة، فترة الأمن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا والدعاء إلى الله، وانتشر الإسلام، ما أحد يكلم عن الإسلام إلا ويدخل في الإسلام، لأن الإسلام دين رحمة، دين حكمة، دين سلام. فانظروا في وقت السلام والأمن كيف انتشر الإسلام، حتى تضاعف العدد. 1400 خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الآن يخرجون في 10,000. يعني الذين دخلوا في الإسلام في هاتين السنتين أكثر ممن دخل في الإسلام من بداية الدعوة بمكة 13 سنة، ثم إلى صلح الحديبية 6 سنوات، هذه 19 سنة. في هاتين السنتين الذين دخلوا في الإسلام أكثر من الذين دخلوا في 19 سنة. إن ربي لطيف لما يشاء. انظر كيف الله يدبر الأمور بلطفه. فتبين بعد ذلك أن هذا الذي كرهوه وظنوا أنه ذل ودنية في الدين، لا، هو في الحقيقة فتح مبين وعز وتمكين. الإخوة، والأمثلة كثيرة، بل كل حياة الإنسان هي في الحقيقة، الإنسان إذا أحسن الظن بالله وتفكر في أسماء الله، تفكر دائما في اسمه اللطيف، يشعر بطمأنينة في قلبه، يشعر برضا بربه، ويقنع بما أتاه الله. وهذه مشكلة الناس اليوم، مشكلة الناس اليوم أنهم فقدوا أغلى كنز في الدنيا، القناعة. لماذا؟ ما يتفكر في لطف الله تعالى به، يشعر أنه مظلوم، أنه مبخوس الحظ وناقص النصيب، أنه ما أعطي حقه. لا، دائما تفكر في أن الله تعالى هو الذي يدبر أمرك بلطفه. أصبت بمرض، هذا من لطف الله تعالى، ما تدري هذا المرض كفارة لذنوبك ورفع في درجاتك. ربما بعض الأمراض كما اكتشف علميا وطبيا تقتل خلايا أخطر من خلايا المرض أو فيروسات المرض الذي أصبت به. يمكن واحد إذا ما أصابته هذه الحمى الشديدة يصاب بمرض سرطان بعدها. اكتشفوا الآن أن الحمى تصفي جسم الإنسان وتقتل الخلايا الضارة والمسرطنة. سبحان الله، ما تدري كيف يدفع الله عنك الشرور بلطفه، بأسباب خفية لطيفة وأنت لا تشعر. قال ابن القيم رحمه الله: وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان. فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عند الشان. يريك الله تعالى عزته، تشعر أن هذه عزة وهذه شدة في حياتك، مرض، بلاء، لكن ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عند الشان. نحن نغفل عن لطف الله تعالى بنا. كم تحصل لنا من أمور في الحياة ربما تضايقنا، لا تلائمنا، لكن بعد ذلك نقول: الحمد لله الذي حصل كذا، الحمد لله الذي قدر كذا. يفصل إنسان من وظيفته، يعيش فترة فيها ابتلاء، إذا به ينتقل إلى وظيفة أعلى وأحسن. لا يوفق فلان لأن يرتبط بفلان، وحاول ودخل كل الوسائط ومرفوض، ويشعر أن قلبه قد انكسر ولا يستطيع أن يعيش هذه الدنيا. ربما بعضهم تصل بالدرجة المفكر في الانتحار، ثم يعلم أن فلانة لا تصلح، امرأة سيئة مثلا، أو يوفق إلى زوجة صالحة ويعيش معها حياة طيبة، ما تدري، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهكذا يتفكر الإنسان في لطف الله تعالى. هذا من معاني اللطف الجميلة التي تجعل حياته كلها سعادة وطمأنينة وراحة، وهو اللطيف الخبير. تأمل في لطف الله تعالى في خلقه. الله تعالى تأمل كيف يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. انظر إلى لطف الله تعالى، كيف سقانا هذا اللبن الخالص الأبيض الصافي من بين ماذا؟ من بين فرث ودم. الفرث والقدر الذي فضلات الطعام، ثم ما في الطعام من فائدة، الدم ينقله بعد ذلك إلى الخلايا اللبنية، ثم سبحان الله من بين هذا الفرث والفضلات وبين هذا الدم هذه الخلايا هكذا بلطف الله تعالى تستخرج أو تخرج هذا اللبن الخالص الصافي السائغ للشاربين. وكيف يجد الناس المجوهرات والذهب في الصخور الصلبة، وكيف يخرج الله تعالى هذا العسل الذي فيه شفاء للناس، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان فيه شفاء للناس، من بطون النحل. ألطاف، كيف هذه دودة القز يعني تأكل الورق الشجر وتخرج هذا الحرير الناعم الذي يلبسه النساء. سبحان الله، ألطاف إلهية في خلقه. وما أجمل اقتران اسم الله اللطيف مع الخبير، وهو اللطيف الخبير. الخبرة هي ماذا؟ ليست العلم العادي، العلم بأسرار الأمور وبواطنها. لما مثلا طالب يدرس في كلية الطب يتخرج طبيب، يكون في البدايات طبيب يعني يكون عنده فترة تدريب، يرافق طبيبا آخر، وحاول في البداية يتعلم شيئا فشيئا، ما عنده خبرة، ممكن يخطئ أحيانا، لكن بعد عشرات السنوات، 10 سنوات، 20 سنة، يقول لك هذا الطبيب عنده خبرة، بمجرد أن يرى المريض أو بعض العلامات يقول أنت في كذا، فقط خبرة، علم ببواطن الأمور وأسرارها. الله جل جلاله لا تخفى عليه خافية. وهذا الإخوة أعظم واعظ ينبغي أن يكون في القلوب عندما نتفكر في أن الله تعالى خبير بعباده، لا تخفى عليه خافية، يعلم بواطن الأمور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. انظروا كيف لقمان عليه الصلاة والسلام يربي ولده بهذين الاسمين بعد أن علمه أصل الدين التوحيد، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بعد ذلك تأتي الموعظة الثانية في مراقبة الله، في كمال الإيمان، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. يقول له يعني أي عمل تعمله من حسنة أو سيئة، تخيل لو كان هذا العمل مثل حبة خردل، حبة صغيرة، فتكن في صخرة في أضيق الأماكن أو في السماوات أو في الأرض في أوسع الأماكن يأتي بها الله. إن الله لطيف خبير، لطيف يدرك الأمور الصغيرة، خبير يعلم بواطن الأمور وأسرارها لا تخفى عليه خافيا. إن الله لطيف خبير، هكذا لنعلق قلوب أولادنا، قلوب أولادنا وبناتنا به بالله تعالى دائما. إن الله تعالى لطيف عليم خبير جل وعلا. انظر الآن إن سولت لك نفسك أن تفعل معصية، أن تنظر إلى ما حرم الله، امرأة متبرجة أو إنسان، خاصة مع وجود هذه الهواتف المتنقلة في يد كل إنسان حتى الصغار، ويخرج فيها ما يخرج بضغطة زر، والعياذ بالله ممكن أن تخرج الصور الخليعة والأمور القبيحة. كم من الشباب والفتيات افتتنوا بمثل هذا وظلوا بسبب هذا. لكن الذي يراقب ربه يكون عنده معرفة بالله، إذا خلى بنفسه سولت له نفسه أن ينظر إلى شيء، تذكر أن الله تعالى خبير. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. إن الله خبير، خبير بما يصنعون. ذلك الإنسان إذا عاش مع هذا الاسم دائما، تفكر أن الله تعالى يراني أينما كنت، يستقيم على طاعة الله، يحفظ بصره، يحفظ سمعه، يحفظ لسانه، يحفظ خطواته، ما يمشي إلى مكان فيه حرام، لأن الله خبير لا تخفى عليه خافية. ونحن في شهر رمضان، ما أجمل أن نتعبد لله تعالى بهذين الاسمين، الله تعالى لطيف خبير. انظروا إلى اسم الله الخبير في الصيام. الآن الإخوة في الصيام، كل واحد منا يستطيع أن يختفي في غرفة ما يراه أحد من الناس، يأكل ويشرب ويخرج أمام الناس يقول أنا صائم، ما أحد يعرف أنه قد أفطر. إذن لا يعلم في الحقيقة أنك صائم إلا الله جل وعلا، الخبير وحده جل وعلا. ما الذي يمنع الصائم من أن يفطر خفية؟ حتى الأولاد الصغار، حتى الطفل الصغير ما يفعل هذا. لماذا؟ يقول الله يراني، هذا يتعبد لله باسم الخبير، ليس علم عادي، لا، الله تعالى خبير يعلم السر وأخفى، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فأنت في صيامك في الحقيقة تتعبد لله باسم الخبير. تأملوا كيف أن الصيام يربي نفوسنا على مراقبة الله تعالى. طيب لماذا ما نجعل هذه المراقبة دائمة في حياتنا؟ إذا هممنا بمعصية نتذكر أن الله تعالى يرانا، أن الله خبير. إنسان أراد أن ينام عن الصلاة، ذكر أن الله يراه. كيف أما تستحي من ربك أن الله يراك وهو يدعوك إلى بيته، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، وأنت تنام ولا تبالي بدعوة الله، والله خبير. ما إن يرد على قلبك أن الله خبير وأن الله يعلم ويراني الآن وأنا في فراشي في ظلام الليل، إلا وتقوم وتجيب دعوة ربك، تقول الله تعالى خبير، إن الله خبير بما تعملون. في الصيام تأملوا كيف أن الله تعالى يسوق الصائم إلى تقواه بهذا السبب اللطيف. رجعنا إلى لطف الله تعالى. يعني الآن أنت في صيامك تترك الطعام والشراب الحلال لك، أنت ماذا تفعل في صيامك؟ أنت تترك أمورا مباحة، تترك طعاما وشرابا مباحا لك، لكن انظر كيف حكمة الله في الصيام، لطف الله تعالى في الصيام، أن هذا الترك للطعام والشراب يوصلك إلى أعلى درجات التقوى. كيف ذلك؟ انظر إلى لطف الله تعالى. قال لك الآن أنت تترك المباح وتتقرب إلى الله بترك المباح الحلال، فكيف بعد ذلك تقع في الحرام؟ يعني هذا تناقض، الواحد لو فكر فيها جيدا، قل أنا الآن في صيامي أترك الطعام والشراب المباح لي في الأصل، طيب كيف أفعل الحرام؟ وذلك الإخوة هذا من التناقض العجيب في شهر رمضان، تجد صائما لا يصلي، تجد صائما يصر على الدخان، تجد صائما يصر على الزنا أو شرب الخمر أو المخدرات، تجد صائما لا يبالي بالنظر المحرم أو سماع موسيقى، نظر المسلسلات لا يبالي، تجد امرأة صائمة وأخلاقها طيبة لكنها غير متحجبة. سبحان الله، الذي أمرنا بهذا هو الذي أمرنا بهذا. المسلم الإخوة الصادق يستسلم لأوامر الله كلها. هذا الدين ليس بالتشهي، والله الصيام يعجبني بصوم، أو يصوم لأن الناس كلهم يصومون أصوم، لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان، ما قال غفر له مباشرة، لا، قال إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تصوم صيام إيمان، صيام تقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، يعني اللي يصوم ما يترك هذه المعاصي في صيامه، قال فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله ما يريد منا هذا الصيام، لأن هذا من لطف الله تعالى. الله تعالى أمرنا بالإمساك عن المباح لأمر آخر. لا تظن أن هذا لذات الطعام والشراب وخلاص أنا صمت الحمد لله، لا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. أين ذهبت الحسنات؟ ذهبت مع المعاصي والسيئات. إذن علينا أن نتوب إلى الله. فتأملوا كيف لطف الله في الصيام، أن الله تعالى يسوق الصائم بإمساكه عن الطعام والشراب إلى إمساكه عن كل المحرمات. لأنه يحاسب نفسه يقول كيف أنا أترك الحلال ثم ما أترك الحرام؟ هذا يجعله يصوم بكل جوارحه، تصوم عينك عن الحرام، لسانك عن الغيبة والنميمة والوقيعة في أعراض الناس، تصوم أذنك عن الحرام، تصوم يصوم قلبك عن الحرام، عن الحسد، عن البغضاء، عن الغيبة أو عن الشحناء. وهكذا بالفعل تشعر أنك تحقق تقوى الله تعالى في صيامك، هذا من لطف الله تعالى. بل سبحان الله من لطف الله في الصيام أن الصيام فيه محبة لله. أنت في صيامك تترك طعاما لذيذا وماء باردا محببا للنفوس، طيب لماذا تترك شيئا تحبه وتتعب تجوع وتعطش؟ تقول الله أمرني بهذا. طبع الإنسان الإخوة أنه لا يترك شيئا يحبه إلا لمحبوب أعظم، فأنت في صيامك تقدم محبة الله، ما يحبه الله، على ما تحبه نفسك. انظر كيف الله يسوقنا بلطفه في الصيام إلى محبته. ما أجمل أن تشعر بحلاوة الجوع والعطش عندما تستشعر أنك تجوع وتعطش لأجل محبوبك. الواحد منا إذا كان يحب شخصا في الدنيا يحبه ويعظمه، فكلما تعب في خدمته يتمتع، حتى يقول لي يا فلان خلاص تعبت لا داعي لهذا، لا تتعب نفسك، تقول له تعبك راحة. وهكذا لسان حالك في الصيام، تقول كأنك تقول لربك: يا رب مهما أتعب وأعطش وأجوع فهذه سعادتي، هذه راحتي، لأني أشعر بمحبتك يا رب، التقرب إليك، كما قال الله بحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، من أجلي، لأجل الله. الله أكبر. ولذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يقول: لولا ثلاث لما أحببت البقاء في الدنيا. يعني هذه الثلاث هي أحلى شيء عنده في الدنيا. لو الآن تسأل الناس والشباب والفتيات: إيش أحلى ثلاث أشياء في دنياك؟ ها، يقولك والله المال، حصل ملايين، حصل سيارة، حصل قصر، حصل زوجة جميلة، وهكذا. لكن انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، قال: لولا ثلاث لما أحببت البقاء في الدنيا. ما هي؟ أولا ظمأ الهواجر، يعني عندما يعطش في وقت الهاجرة، يعني شدة الحر وقت الظهر، يقول: هذا ألذ شيء عندي في الدنيا. سبحان الله. لماذا؟ لأنه يشعر أنه يجوع ويعطش لأجل محبوبه، يقدم محبة الله على ما تحبه نفسه، فيشعر بالمحبة لله واللذة في عبادته. قال: ظمأ الهواجر وقيام الليل. عندما يقوم الليل يصلي لله، يناجي ربه، يسجد لله، أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد. وفي قيام الليل خاصة في الثلث الأخير من الليل يقترب العبد من ربه والرب من عبده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هذا كما يليق بجلاله، حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من باع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. الله أكبر. هنا يشعر الإنسان بالأنس بالله. والله هذه الحقيقة، حقيقة السعادة في الدنيا هذه. والله ليست السعادة بالأموال ولا بالقصور ولا بالشهرة ولا بالسمعة ولا بشيء من هذا. والله لا توجد لحظات أسعد من هذه اللحظات، عندما تسجد بين يدي الله، تشعر بقربك من الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، قنا لا تطيق أن ترفع رأسك. النبي صلى الله عليه وسلم كان في قيام الليل يسجد بمقدار قراءة 50 آية، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: 50 آية. تخيل واحد يسجد ربع ساعة، ثلث ساعة وساجد، يذوق حلاوة القرب من الله. تم هذا من لطف الله تعالى، كيف يسوق عبده إلى محبته بهذه العبادات. هذه العبادات الإخوة كلها ألطاف إلهية، من الصلاة، أنت عندما تفكر في الصلاة، في قيام الليل، في هذا السجود، حقا هذا لطف من الله، يسوقك بلطفه الخفي إلى أعلى الدرجات في المحبة والإيمان والأنس به جل وعلا. هذا الصيام كما عرفنا لطف من الله. حتى من صور اللطف في هذا الصيام أنك تتذكر إخوانك الفقراء، عندما تشعر بألم الجوع والعطش تتذكر إخوانك الفقراء، فيكون في قلبك رقة ولطف بهم، فتكون لطيفا رفيقا بهم، بالفقراء والمساكين ترحمهم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. سبحان الله. ومهما تكلمنا الإخوة، فكل عبادة في الحقيقة هي من ألطاف الله تعالى بنا. كل ما ترى في هذا الكون من تناسق بديع وجميل من لطف الله تعالى، وكل ما يحصل بنا من تقدير الله علينا فهو من لطف الله تعالى بنا. ما علينا إلا أن نحسن الظن بربنا ونتفكر في ألطافه في حياتنا، حتى نزداد إيمانا بالله ومعرفة به ورضا به جل وعلا. وهذه في الحقيقة من أعلى المراتب في الإيمان، أن يصل الإنسان إلى هذه الأحوال القلبية من الرضا بالله وانشراح الصدر وطمأنينة القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا. رضي بالله ربا، يعني كل ما تصاب به في حياتك من مصائب من أقدار لا تلائمك، تقول هذا من لطف ربي، هذا بلطف من لطف الله تعالى به. فهكذا تشعر بحلاوة الإيمان. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ومعرفة به، نسأل الله تعالى أن يلطف بنا في حياتنا كلها. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، سبحانه من عظمته لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. سبحان الله، ما أجمل هذا التناسب. قال لا تدركه الأبصار يعني عظمته، يعني لا تحيط به، وإن كانت الأبصار تراه في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لكن لا تحيط به من عظمته. ثم قال وهو يدرك الأبصار، يعني عندما يتقلب بصرك هذه الحركة الخفية الدقيقة الله تعالى يدركها. ولهذا قال وهو اللطيف الخبير. فسبحانه جل وعلا ما ألطفه وما أعظمه وما أرحمه، سبحانه جل جلاله، ما قدرناه حق قدره وما عبدناه حق عبادته. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيما بقي من هذا الشهر الكريم، وأن يزيدنا إيمانا ومعرفة به في هذا الشهر الكريم. صلاة تعالى أن تقبل منا أجمعين، صلاة تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أسأله تعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.